الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر ما ثبت أنه كل فضلاته طاهرة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كان يستجير ويستنجي، وكان صلى الله عليه وسلم يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فهو صلى الله عليه وسلم كغيره من الأمة في هذا، ما ثبت أن فضلاته طاهرة، كل فضلاته طاهرة. نعم الريق والبصاق والعرق والدموع هذه طاهرة من كل أحد، أما ما يخرج من الطبل أو الدبر يستثنى المني، المني طاهر، وما عداه فهو نجس، فهو نجس، استثنى المني هذا طاهر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عداه فكل ما يخرج من القبل أو الدبر فهو نجس. هذا هو الصحيح. وبعضهم يقول إن ما يخرج من الإنسان أو فضلات الإنسان على ثلاث أقسام. القسم الأول ما هو طاهر بالإجماع كالدموع والعرق والبصاق والريق، هذا طاهر بالإجماع. دم الحيض هذا نجس، هذا سمعتم الحديث فيه. وأما الدم من غير الحيوان المأكول فهو نجس أيضا، من آدم وغيره، الدم الذي يصيب الإنسان من حيوان غير مأكول هذا نجس من الآدم ومن غيره. وأما دم الحيوان المأكول ففيه تفصيل، إن كان من الذبح والزكاة يخرج من الوجهين وقت الزكاة هذا نجس، لأنه دم مسفوح حرمه الله سبحانه وتعالى، وإن كان دما متبقيا في اللحم بعد الزكاة فهذا حلال وطاهر، حلال أكله مع اللحم وطاهر إلى أصاب ثوب الإنسان. هذا هو التفصيل في الدم. لا. فمن الله أعلم على حالة الضرورة، لأنهم ما كانوا يستطيعون غسلها وقت القتال وقت المعركة. نعم. نعم هذا في حديث يغسل أنثيين ومذاكير. نعم في الحديث يغسل، يعني إذا أصابه مني، هذا في المني ما هو في المني، هذا في المني، خروج المني بشهوة يوجب الاغتسال، أما خروج المني هذا يغسل مذاكيره ويغسل خصيتيه ويتوضأ، فالمني يوجب الوضوء ويوجب غسل الذكر والخصيتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم. نعم يعيد الغسل، إذا خرج مرة ثانية يعيد غسل الذكر والأنثيين، لأن الغسل الأول بطل بخروج المذي مرة ثانية. نعم. ولا خشي من تأخر عن الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، يرسل ولو تأخر، يكون معذورا إذا تأخر، يعني يصبح صلاة الجماعة يكون معذورا. نعم. لا يضر هذا، لا يضر هذا، إذا لم يتعمد بلعه، لم يتعمد بلعه، ذهب إلى حلقه بدون إرادته ولم يتعمد فلا شيء عليه. نعم. لا، الرعاف لا يبطل الصوم، وكل الدماء التي تخرج من الإنسان بغير اختياره لا تبطل الصوم، كما لو جرح الإنسان وخرج منه دم أو خلع ضرسه وخرج منه دم، فالدم الذي يخرج بغير اختيار الإنسان ولو كان كثيرا لا يبطل الصيام، إنما الذي يبطل الصيام خروج الدم الكثير باختيار الإنسان كالحجامة سحب الدم، هذا يبطل الصيام لأنه باختياره. نعم. تحليل ما يضر، تحليل لأنه يكير، تحليل أخذ الدم من أجل التحليل لا يبطل الصيام لأنه يسير لا يلحق بالحجامة. نعم. الأصل في هذا هو الحجامة، فما كان في معناها يبطل الصيام وما كان دونها لا. نعم. إذا استيقظ الإنسان من نومه ووجد بللا في سراويله أو في ثيابه فإنه يجب عليه الاغتسال، لأن هذا يدل على وجود الاحتلال وهو لم يشعر به. فإذا وجد بللا في ثيابه أو في سراويله بعد النوم فإنه يجعل هذا احتلالا، لأنه قد يحتلم ويخرج من الشيء وهو لا يدري. نعم. هذا مذهب الزيدية، الهادوية والعترة يريدهم الزيدية. الزيدية طائفة معروفة في اليمن، طائفة من طوائف الشيعة في اليمن يقال لهم الزيدية لأنهم ينتسبون إلى زيد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسموا بالزيدية وهم فرقة من الشيعة، هؤلاء هم الزيدية. والهادوية جماعة منهم الذين على مذهب الهادي، الإمام الهادي الذين أقلوا بمذهب، يقال لهم الهادوية، مثل ما يقال الشافعية نسبة إلى الشافعي، الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة، أو أتباع الهادي من أئمة الزيدية. والعترة يعنون بها قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدعون أنهم من أهل البيت، يدعون أنهم أو أن أئمتهم من أهل البيت، فيسمونهم العترة يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة عبادة، ما هي عقلية، محبة عبادة معها ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. المحبة التي يتبعها ذل وخضوع هذه عبادة، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله عز وجل، تابعة لمحبة الله عز وجل، ولا يقال لها عقيدة، وإنما يقال لها محبة العبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما خطبان. أما المحبة التي لا يصاحبها ذل وخضوع فهي محبة فطرية، فمحبة الوالد لولده ومحبة الإنسان لزوجته، فهو يحبها أو يحب ولده ولكنه لا يخضع له ولا يذل له، هذه محبة فطرية ليست من العبادة. نعم. لا بس تسميته عقلية، خطأ في تسميته عقلية، وهي محبة عبادة، والتفصيل أصلا صحيح، إن سوقة إلى محبة عبادة ومحبة فطرية. نعم. سمها شرعية أو محبة عبادة كل سواء، محبة العبادة أحسن، أما محبة عبادة أحسن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله محبة عباده، وضابطها هي التي يكون معها الذل والخضوع للمحبوب، هذه محبة العبادة. أما المحبة التي ليس معها محبة ذل ولا خضوع فهذه محبة فطرية لا يؤاخذ عليها الإنسان. نعم. هذه تابعة لمحبة الله، هذه محبة عبادة تابعة لمحبة الله عز وجل، لأن من أحب الله أحب من يحبهم الله، والله يحب رسله وأنبياءه ويحب أولياءه ويحب عباده المؤمنين، فالمؤمن يحبهم لأن الله يحبهم، فهو يحبهم من أجل الله، يكون هذا من العبادة لله عز وجل. نعم.
يقول
إن كان من
الجوع
وهم الكلاب يعني
لأنهم
هم يتكلم بجنة عن القلب، وقال الأمر يخلي بجنة أنه يسمع أخبارهم ولا أخطأ خطأ كبيرا في قتله أولاد هذه البهيمة، أن ذلك يعذبها، فهو أخطأ في هذا، عليه التوبة إلى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا الشيء. نعم. حرام قول الإنسان يذهب إلى بلاد الكفار ويستوطن فيها ويأخذ جنسيتهم، هذا حرام، لأنه منهي عن السفر إلى بلاد الكفار إلا في حالة الضرورة أو في حالة الحاجة، والإنسان الذي تعالج ولا وجد علاج إلا في بلاد الكفار شارع، هذه حالة ضرورة أو حالة حاجة، مثال مسافر لأجل تجارة، لأجل تجارته وأمواله، أو سافر لأجل دراسة لا توجد إلا عنده والناس بحاجة إليها، فهذه حالات عذر، يجوز أن الإنسان يسافر مع تمسكه لدينه وإظهاره لدينه وعدم التنازل عن شيء من دينه بهذه الشروط. أما السفر إلى بلاد الكفار للاستيطان أو للنزهة والجلوس هناك فهذا لا يجوز، لما يسببه من الخطر على عقيدة المسلم وعلى دين المسلم، ما لم تجئه الضرورة، إذا جاءته الضرورة إلى بلاد الكفار لكونه لم يجد بلدا مسلما وكان في بلاد الكفار مكان يمكن أن يأمن فيه لفترة ثم يرجع إلى بلاد المسلمين، يعني ما نجد الاستقرار ولا يسهل تجنس بجنسيتهم، وإنما ذهب مؤقتا من أجل أن يسلم على دينه، لأن يعني بلاد فتنة ولا يجد بلدا مسلما يذهب إليه، كما هاجر الصحابة إلى بلاد الحبشة الهجرة الأولى عند النجاشي وكان نصرانيا ذاك الوقت، أنه لا يظلم أحد عنده، هذه حالة ضرورة، الحاصل أنه في حالة الضرورة لا بأس يسافر إلى بلاد الكفار بقدر الضرورة، إما للجلوس هناك وإما لغرض من الأغراض ثم يرجع. أما أن يذهب بدون ضرورة ويجلس هناك فهذا حرام، لأن الواجب العكس، الواجب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فرارا لدينه، والتجنس لجنسيتهم لا يجوز، لأنه يدخل تحت حكمهم وتجري عليه أحكامهم بموجب الجنسية، يصبح واحدا منهم، هذا أشد، لا يجوز. نعم. لا يجوز طمع الدنيا، لا يجوز ياخذ جنسية الكفار، لأنه إذا أخذ جنسيتهم يسري عليه نظامهم ويكون فردا من أفراد رعيتهم، لا يجوز هذا من أجل أقناع الدنيا. نعم. إذا كان ما يمكن يتعلم اللغة إلا هناك وكان بحاجة إلى تعلم اللغة لا لم يكن بحاجة لا يجوز، أو كان يمكن أن يتعلم اللغة هنا لا يجوز، لا يجوز له ذلك. لا، الحجة غير صحيحة، المسلمون اللي هناك أيضا هم على خطر، فكيف يروح له؟ ما يصح إلا لحاجة لا يمكن تحقيقها إلا بالسفر، فمسافر بقدر ما يرجع. مع أننا سمعنا أو نسمع كثيرا أن اللي يروحون يدرسون اللغة هناك يعيشون مع عوائل كافرة في بيوتهم ويخالطون نساءهم وبناتهم ويعيشون معهم، يقولون لأن هذا أمثل للغة من أجل التخاطب معهم. هذا غلط عظيم، حصل فيه فساد، حصل من هؤلاء فساد مع عائلات هؤلاء الكفرة، لأنهم لا الكفار لا يحامون على أعراضهم ولا تهمهم أعراضهم، بل يكونوا قاصدين لإغلال المسلمين وإفساد المسلمين. نعم. إذا كان أصل القصد التعبد وطلب الأجر، وكونه مثلا يحصل له فوائد صحية، هذه تابعة للعبادة، لا بأس، تابعة للعبادة. أما إذا كان الأصل العكس، طلب الفوائد الصحية، فهذا ليس له أجر، ليس له أجر، وهذا ليس عبادة. لا ندار على القصد، على الأصل، على القصد الأصلي من الصيام. إن كان القصد الأصلي هو التعبد فهذا عبادة، وتكون المنافع الصحية تابعة ومفيدة لا شك، أن الصيام فيه فوائد صحية على من فضل الله سبحانه وتعالى. أما ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يصوم تعبدا لله، وهذا الصوم يفيده من الناحية الجنسية أنه يكسر فيه حدة الشهوة، فلا بأس بذلك إذا كان الأصل طلب الأجر وحصول الفوائد تابع. أما إذا كان العكس، الأصل هو طلب الفوائد فقط، فهذا ليس له أجر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، قال رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء بضم الواو مصدر توضأ وضوءا. أو اسم مصدر. وأما الوضوء بفتح الواو فهو المراد به الماء الذي يتوضأ به. والوضوء في الشرع واستعمال الماء بنية، استعمال الماء بنية على صفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة، استعمال الماء بنية على صفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة، هذا هو الوضوء. استعمال الماء بنية، استعمال الماء يخرج غير الماء من المائعات لا يتوضأ بها، وبنية يخرج استعمال الماء بدون نية في التبرد والتنظيف ولا يطلق، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما بكل امرئ ما نوى، على صفة مخصوصة كما بينتها الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أعضاء مخصوصة هي الأعضاء التي ذكرها الله، الوجه واليدان والرأس والرجلان، أعضاء مخصوصة. وهو شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء مع الاستطاعة والقدرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، في الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث آخر: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فلو صلى من غير وضوء، لو صلى من غير وضوء لم تصح صلاته إذا كان يستطيع الوضوء. ولذلك اهتم به أهل العلم وعقدوا له بابا في كتب الحديث وفي كتب الفقه، وبينوا تفاصيله وأحكامه وصفته، لأنه مهم جدا. سمي وضوءا من الوضاءة وهي الحسن، من الوضاءة وهي الحسن، لأن في الوضوء وضاءة للمسلم وحسنا ونظافة. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين يعني يظهر عليهم النور، النور في وجوههم وفي أطرافهم، في أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء، وهي علامة يعرفون بها يوم القيامة. يأتون غرا محجلين، الغرة هي البياض في الوجه، ومحجل هو الذي في أطرافه بياض. وأيضا الوضوء جاء في الأحاديث أنه يحط الخطايا، وكلما غسل المسلم عضوا من أعضائه خرجت خطاياه، خطايا ذلك العضو مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فهو عبادة عظيمة، شرط من شروط صحة الصلاة. والوضوء له سنن وله فروض وله واجب، وسيأتي بيان ذلك. ومن سنن الوضوء السواك، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي بدأ به المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رجه مالك وأحمد والنسائي صححه ابن خزيمة، ذكره البخاري تعليقا. المعلق عند البخاري، المعلق في الأصل عند المحدثين، هو الذي يسقط من أول سنده راو ذاك، هو الذي يسقط من أول سنده راو فأكثر، هذا هو المعلق، يعني من أول السند. أما إذا سقط من آخر السند فإنه يسمى مرسلا، يسمى مرسلا. والمعلق عند البخاري هو الذي يذكر بدون سند، يذكره البخاري بدون سند، هذا هو المعلق. وهو على نوعين: معلق بصيغة الجزم، ومعلق بغير صيغة الجزم. هذا المعلق عند البخاري، وهذا معنى قوله: ذكره البخاري تعليقا، يعني ذكره في صحيحه تعليقا، يعني من غير سند. وقد جاء الإمام ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيد المعلقات التي في البخاري بكتاب سماه تغليق التعليق. تغليق التعليق يتكون من 3 مجلدات وقد طبع الحمد لله. قوله قول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، رؤوفا بها، لا يريد لها المشقة بل يريد لها اليسر والسهولة. ولهذا كان يحب أن يعمل بعض الأشياء ثم يتركها خوفا أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا الحديث أنه كان يحب السواك، ومن شدة حبه له أنه يريد أن يأمر الأمة به مع كل وضوء، لكنه لاحظ صلى الله عليه وسلم أن ذلك يشق على الأمة فلم يأمر به مع كل وضوء، لكنه حثهم على ذلك من غير أمر. والسواك هو استعمال المسواك في الفم، استعمال العود في الفم من أجل إزالة الرائحة وما علق في الفم من مخلفات الطعام، لأن الفم يكون فيه رائحة كريهة من مخلفات الطعام ومن النفس الذي يخرج من المعدة، يتكون فيه رائحة كريهة. ودين الإسلام يريد النظافة وطيب الرائحة، فشرع للأمة السواك، شرع للأمة السواك، وهو استعمال المسواك في على الأسنان عرضا، يعني يديره عرضا على الأسنان. والمسواك هو كل عود منجن ينظف ولا يجرح. وأحسن أنواع السواك أحسنها عود الأراك، عود الأراك هو أحسن أنواع السواك. ولو استاكر لغيره من عرجون النخل أو غيره فلا بأس، كل شيء يزيل كل شيء ينظف الفم ويزيل الرائحة ولا يؤثر في الفم أثرا سيئا فإنه يشرع التسوق به من العود وغيره. ولكن الأحسن عود العراق لأنه لين ولأنه ينظف الفم ولأن له رائحة طيبة ونكهة طيبة فهو أفضل أنواع السواك. وقد جاءت في الحث على السواك أحاديث كثيرة. قال الشاعر في سبل السلام إنها تبلغ 100 حديث، جاء في السواك ما يبلغ 100 حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن السواك من خصال الفطرة، من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فهو سنة مؤكدة مرغب فيه. يتأكد في 5 مواضع. السواك مشروع عند الإنسان أن يتسوق متى شاء، ولكنه يتأكد في 5 مواضع. الموضع الأول عند الوضوء كما في هذا الحديث، الموضع الثاني عند الصلاة، عند الصلاة عندما يريد الدخول في الصلاة أنه يستحب له أن يتسوق، الذي ينكسر الصلاة برائحة طيبة. والموضع الثالث عند الانتباه، عند الانتباه من النوم، لأن الإنسان عندما ينتبه من النوم تكون رائحة فمه غير طيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم أول شيء يبدأ به السواك، كان يشوف فاه للسواك عليه الصلاة والسلام عند قيامه من النوم قبل أن يتوضأ. الموضع الرابع عند قراءة القرآن، عندما يريد قراءة القرآن فإنه يستحب له أن يتسوك من أجل أن يطيب رائحة فمه لكلام الله عز وجل ولحضور الملائكة، لأن الملائكة تحضر عند تلاوة القرآن والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، تريهم الرائحة الكريهة. الموضع الخامس عند تغير رائحة الفم، إذا أحس الإنسان من فمه تغيرا فإنه يستحب له أن يستاك ليزيل هذا التغير، ويستحب السواك دائما في كل الأحوال، وكل ما أكثر منه الإنسان فهو أفضل وأطيب لرائحة فمه. وحتى للصائم والمفطر كل منهم يستحب له أن يتسوك. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، كلمة لولا عند النحويين من حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، أي لولا وجود المشقة لأمرتهم، فامتنع الأمر لوجود المشقة، هذا معنى الامتناع للوجود، امتنع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل وجود المشقة. لكنه دل ذلك اللفظ على الحث على السواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب من الأمة أن يستاكوا عند كل وضوء، يعني قبل البداءة، قبل البداءة في الوضوء يستاك بالماء ثم يتمضمض من أجل أن يكون هذا أبلغ في تطهير الفم و تطييبه من الرائحة إذا اجتمع السواك والماء السواك والمضمضة فإن ذلك أبلغ في تنظيف الفم وتطييب رائحته. فيكون التسوق قريبا من البداء بالوضوء، وهذا من سنن الوضوء، التسوق من سنن الوضوء. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه مشروعية السواك وتأكده مشروعية السواك وتأكده عند الوضوء. المسألة الثانية فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، فإنه ترك الأمر بالسواك خوف المشقة على أمته. مسألة الثالثة الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب، ليس بواجب، وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة الرابعة فيه دليل على استحباب إزالة الروائح الكريهة عند الصلاة وعند الدخول في المساجد، وأن الإنسان ينبغي أن يتفقد نفسه عندما يذهب إلى المسجد فيزيل ما فيه من رائحة، إن كان فيه روائح يزيلها. ولهذا منع صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو أكل البصل منعه من دخول المسجد، لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويسيء إلى المسجد. أمره باعتزال المسجد حتى يذهب عنه هذه الرائحة. فهذا دليل على أن من آداب الإسلام أن الإنسان يتفقد نفسه ويزيل ما به من رائحة، سواء رائحة في فمه أو رائحة في ثيابه أو رائحة في بدنه، وأنه لا يأكل الأشياء أو يشرب الأشياء التي فيها رائحة كريهة، لا يشرب أو يأكل الأشياء التي فيها رائحة كريهة عندما يريد الذهاب إلى المسجد كالثوم والبصل والكراث، وأشد من ذلك الدخان الخبيث، فيتجنب الدخان لأنه محرم ومضر ومسبب للأمراض الخطرة، ويتجنبه أيضا لما فيه من الرائحة الكريهة التي تؤذي من يقرب منه وتؤذي أهل المسجد. ثم بدأ بأحاديث الوضوء وقال عن حمران، حمران هو مولى عثمان رضي الله عنه، مولى عثمان، والمولى معناه العتيق، كان مملوكا لعثمان ثم اعتقه رضي الله عنه فصار مولا له عن حمران، ان عثمان هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خليفه الراشد ثالث الخلفاء الراشدين، وهو من السابقين الاولين الى الاسلام، فهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال له ذو النورين، ذو النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لما ماتت الثانية قال لو كان عندي ابنة ثالثة لزوجتك إياها. ومن فضائله رضي الله عنه فضائله كثيرة، منها إنفاق المال الكثير في سبيل الله، إنفاق المال الكثير، فإن الله أعطاه ثروة ومالا فصار ينفق منها النفقة الكثيرة في سبيل الله، ومن ذلك تجهيزه جيش العسرة 300 بعير جهزها في غزوة تبوك من ماله رضي الله تعالى عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، فضائله كثيرة رضي الله عنه. أنه دعا بوضوء ثم غسل كفيه ثلاثا، هذا من سنن الوضوء، غسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء هذا من سنن الوضوء، وهذا في حق غير القائم من نوم الليل. أما القائم من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: إن استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فغسل الكفين عند القيام من نوم الليل هذا أمر واجب، أما غسلهما في غير القيام من نوم الليل فهو مستحب. غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم، المضمضة إدخال الماء إلى الفم وخفضته في الفم ثم مجه، يعني يلفظه، هذه هي المضمضة. والاستنشاق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف، الاستنشاق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف ثم إخراجه منه، ويسمى بالاستنثار، الاستنثار. فإخراج الماء من الفم يسمى مجا، وإخراج الماء من الأنف يسمى استنثار. تمضمض واستنشق واستنثر، يعني أخرج الماء من أنفه يده اليسرى. ثم غسل وجهه، غسل وجهه ثلاثا، هذا عملا لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ولكن الآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق. الحديث هذا وأمثاله بين أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، داخلان في غسل الوجه. فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق لم يصح وضوءه، لأنه لم يكمل غسل وجهه. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، وثلاثا منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق، أي ثلاث غسلات. والتثليث في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين تثليث سنة، تثليث سنة، والواجب الذي لا بد منه مرة واحدة، مرة واحدة يعم بها العضو. فإذا عم وجهه كله مرة واحدة كف، لكن من الأفضل أن يكرر ذلك ثلاث مرات. كذلك إذا عم يديه ورجليه مرة واحدة كفى، ولكن من الأفضل والمستحب أن يجعله ثلاث مرات. غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا، غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى مع المرفقين ثلاثا، وهذا أيضا عملا بقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ولكن هذا الحديث بين ما أجملته الآية، لأن الآية الكريمة فيها وأيديكم، ولكن الحديث بين أنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وهذا من السنن أيضا، هذا من السنن، البداء باليمنى قبل اليسرى سنة، ولو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح وضوءه. لأن الله قال وأيديكم. ولكن من الأفضل والمستحب أن يبدأ بالميامن لأن اليمين أشرف فيبدأ بها فيكون الحديث موضحا للآية الكريمة. وقوله مع المرفقين دليل على دخول المرفقين في المغسول. والله تعالى يقول إلى المرافق إلى المرافق وإلى للغاية أو إلى لانتهاء الغاية. والقاعدة أن المغية والقاعدة أن الغاية لا تدخل في المغية. هذه القاعدة المعروفة في اللغة. ثم أتم الصيام إلى الليل لا يدخل الليل أو شيء من الليل في الصيام. ولكن هذا الحديث بيّن أن الغاية تدخل في المغية وأنه يجب غسل المرفقين. فتكون إلى هنا والله تعالى يقول إلى المرافق إلى المرافق وإلى للغاية إلى لانتهاء الغاية. والقاعدة أن المغية والقاعدة أن الغاية لا تدخل في المغية. هذه القاعدة المعروفة في اللغة. ثم أتم الصيام إلى الليل لا يدخل الليل أو شيء من الليل في الصيام. ولكن هذا الحديث بيّن أن الغاية تدخل في المغية وأنه يجب غسل المرفقين. فتكون إلى هنا بمعنى مع تكون إلى هنا بمعنى مع أي وأيديكم مع المرافق. لأن إلى تأتي أحيانا بمعنى مع مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالهم. فإلى تأتي بمعنى مع وهي هنا بمعنى مع بدليل الأحاديث. تكون المرافق داخلة في المغسول. غسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا واليسرى مع المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه. وهذا أيضا عملا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. والباء للتعبية الباء للتعبية امسحوا برؤوسكم لأن الفعل يعدى بالباء ويعدى بنفسه فيقال امسحوا أو امسح رأسك وامسح برأسه يعدى بنفسه ويعدى بالباء وهو هنا معدى بالباء فالباء للتعبية. الآية أمر الله تعالى فيها بالمسح بالرؤوس. ثم السنة بيّنت الكيفية بيّنت الكيفية كما في حديث علي أنه مسح مرة واحدة فدل على أن المسح لا يكرر كما يكرر غسل اليدين كما يكرر غسل الوجه وغسل اليدين وإنما يمسح مرة واحدة لأن المسح إذا كرر صار غسلا. والمسح معناه المسح معناه أن يمر يديه مبلولتين بالماء على رأسه. هذا هو المسح أن يمر يديه مبلولتين بالماء على رأسه. فلو أمر يديه على رأسه غير مبلولتين بالماء لم يمسي وإن كان يسمى مسحا في اللغة. قال وهذا هو السر في قوله برؤوسكم لأنه لو قال وامسحوا رؤوسكم ربما فهم المخاطب أن المراد مسح الرأس مطلقة من غير ماء ومن غير شيء. ولكن كلمة برؤوسكم تفيد أنه لا بد من شيء يمسح به يمسح به وهو بلل بلل من الماء يكون على اليدين مثل قوله تعالى في التيمم تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني غبار. بين حديث علي رضي الله عنه أن مسح الرأس ليس كغسل الوجه ولا كغسل اليدين يكون ثلاث مرات، وإنما هو مرة واحدة. ثم بين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما، بين كيفية هذه المرة الواحدة، وهي أنه يقبل بيديه ويبذل أو يبذل ويقبل. وبين في الرواية الأخرى أن هذا الإقبال والإدبار أن يضع يديه على مقدم رأسه، يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه على الناصية، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني إلى الناصية. هذه صفة مسح الرأس. وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله في الحديث مسح برأسه، يفيد أنه لا بد من تعميم الرأس بالمسح، فلو مسح بعضه فإن هذا لا يجزي، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم. والرأس إذا أطلق فإنه يعم جميعا، فلو مسح بعضه فإنه لا يجزي، خلافا لبعض الأئمة الذين قالوا يكفي ربع الرأس أو يكفي بعض الرأس، ولكن الصواب أنه لا بد من تعميم الرأس، لأن الحديث يقول بدأ بمقدم رأسه وأمرهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا صريح في التعميم أنه لا يكفي بعض الرأس. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات عليه عمامة مسح على ناصيته وكمل على العمام عليه الصلاة والسلام، بدأ بمقدم رأسه ومسح على الناصية ثم كمل على العمامة، فلو كان بعض الرأس يجزي لكفى ما مسحه من الناصية، فدل هذا على أنه لا بد من تعميم الرأس. وإن قال بعض الأئمة رحمهم الله إنه يكفي البعض فهذا قول مرجوح. مسح برأسه، وبينت رواية مرة واحدة، بينت رواية علي أن مسح مرة واحدة، ورواية عبد الله بن زيد بينت كيفية هذه المرة، وأنه يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس، فقال أدخل أصبعيه السباحتين، سباحتين هما الأصبعان المواليان للإبهام، أصبع اليد المواليان للإبهام، سمي بالسباحتين لأنه يشير بهما عند التسبيح، يشير بهما عند التسبيح، وتسميان بالسبابتين أيضا لأنه يشار بهما عند السب، إذا أرادوا أن يسبوا أحدا أشاروا إليه بهذا الأصبع. إذا قيل من في الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، وهم يشيرون بالأصابع هذه إلى السباب وإلى التسبيح وتضادت، فلذلك يسميان بالسبابتين لأنه يشار بهما عند السب، ويسميان بالسباحتين لأنه يشار بهما عند الذكر وعند التسبيح. فيدخل أصبعيه السباحتين في خروق أذنيه مبلولتين بالماء، ويدير إبهاميه على ظاهرهما، على ظاهر الأذنين، فيكون مسح ظاهرهما وباطنهما، الباطن بالسبابتين والظاهر بالإبهاميين، ويكون عند خلال في الرأس، فمسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنين. وكيفية مسح الأذنين بينها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. عثمان رضي الله عنه لما توضع هذا الوضوء ماذا قال؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فعثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للناس صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة في الوضوء. المسألة الأولى أنه يستحب غسل الكفين قبل البداءة بالوضوء، هذا من السنة. المسألة الثانية، دل هذا الحديث على استحباب التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. المسألة الثالثة، دل هذا الحديث على أن مسح الرأس مرة واحدة يبدأها من مقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه. المسألة الرابعة، دل هذا الحديث على أنه يجب مسح الأذنين وأنهما داخلتان في مسح الرأس، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وأنه داخل في مسح الرأس. المسألة الخامسة، دل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، لأن الله تعالى ذكر الوضوء بهذه الصفة: غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا كما رواه عثمان وغيره، توضأ كما جاء في الآية، بدأ بوجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه كما ذكرت الآية الكريمة. فدل هذا على وجوب الترتيب في الوضوء، خلافا لمن ذهب من الأئمة إلى أن الترتيب ليس بواجب. الصحيح والراجح أنه واجب، لأن ما بدأ الله تعالى به ذكرا يبدأ به فعلا، ولأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء مفسرا بالقرآن فإنه يدل على الوجوب. مجرد الفعل القاعدة أنه لا يدل على الوجوب، لكن إذا جاء الفعل مفسرا بالقرآن فإنه يكون للوجوب كما يقولون. بقيت مسألة لم نتكلم عليها، وغسل الرجلين إلى الكعبين، ما المراد بالكعبين؟ الرافضة يقولون المراد بالكعبين معقد الشراك، المفصل الذي عند معقد الشراك، وهو مفصل القدم من العقد يسمى العرش، عرش الرجل، هذا عند الرافضة. أما أهل السنة فالكعبان عندهم هما العضلان الناتئان في أسفل الساق، الكعبان هما العظمان اللاتئان في أسفل الساق، يعني مفصل الساق من الرجل، هذا هو الكعب، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في الثوب ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، يريد الكعبين اللذين في أسفل الساق، وهما اللذان يغسلان مع الرجل في الوضوء، غسل رجليه مع الكعبين يعني اللذين في أسفل الساق مرة واحدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. نعم. والموالاة أيضا واجبة، لأنه توضأ مواليا. نعم. نعم. جميل. ويأتي فيها حديث إن شاء الله. نعم نعم. هذا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب، لأن الله تعالى يقول وأيديكم ولم يذكر إلا يعني، فهذا للاستحباب وليس للوجوب. نعم نعم. البداء عند الميامن للاستحباب لكل شيء، لأنه من هنا المستحسن وتكريم اليمين، تكريم اليمين. نعم. ذكره العلماء هو الذي ذكرته. نعم. واجب لأنه فعل الرسول إذا كان يفسر الآية هو الوجوب. وأيضا جاء الأمر، جاء الأمر بالمضمضة والاستنشاق، قال بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي الحديث يبي يأتي هذا، يبي يأتي في نفس الكتاب هذا إذا توضأت فنار ونص بالأمر، الأمر وجود الوجوب. نعم نعم. وضع الماء في داخل الفم، لكن إذا قوصره كان أكمل، قوصر السنة. نعم.
يقول الجاهل
ورد الحمد لله في الأخير من الإيقاظ من النوم ثلاثة، وكذلك ورد رسول الله عند الوضوء، هذه يتداخلان أن تغسل الثلاثة مرات. هذه مسألة نعم بحث فيها أهل العلم. الجمهور على أنه لا يتداخلان، إنما يغسل عن النوم ثلاث مرات ثم يغسل للاستحباب ثلاث مرات، يعني ست مرات عملا بالدليلين. ومن العلماء من يقول يدخل هذا في هذا، والله اعلم. على كل حال الغسل الثاني الثلاث الثانية السنة، اذا تركهما فلا شيء عليه. نعم.
فالاستواء
عند دخول المنزل وعند النوم مسنون. نعم مسنون عند دخول المنزل، اما عند النوم ما اعرف في شيء. عند الاستيقاظ من النوم نعم. نعم. نعم نعم ورد فيها لا مطلوب بالسواك عند كل وضوء، وفي الصحيح لا مطلوب بالسواك عند كل صلاة. و عرضا هنا وعرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن إلى الأيسر على الأسنان واللثة، على الأسنان واللثة. ها من مجموع الأدلة، من مجموع الأدلة أن إزالة الأذى والسواك عبادة، والعبادة يبدأ باليمين القاعدة الشرعية، يبدأ باليمين لما من شأنه التطهير. نعم. أهل العلم فيما أعلم يقولون بالذي يمسك السواك باليد اليسرى، لأنه إزالة أذى، لأنه إزالة أذى، والأذى يماط باليد اليسرى، هذه القاعدة الشرعية. اليسرى لإزالة الأذى، واليمنى للتكريم والتطهير. يمسك السواك بيده اليسرى لأنه إزالة أذى. نعم. فلو مسك هذا اليمنى أهل بس أمر واسع في هذا. نعم.
إذا قام بجانب
شخص ضعيفه قبيله او
بنفسه،
هل يعلن اصابها للشخص من نفسه ام لا؟ واذا لم يستطع ان يمسح في ثلاثه فاذا قام بها الكريهه، ما هو المشروع الذي يجب عليه الحاله؟ خرج من المسجد لا يخرج من المسجد، لكن ينصح ويبين له ان هذا لا يجوز، وانه مطلوب منه ازاله الرائحه. اما اخراجه من المسجد فهذا لا على من هو مشروع. وإذا صفيت بجنب وابنته فاصبر شكرا لله كم الصلاة والحمد لله.
نعم.
الواجب مسح الرأس، الواجب مسح الرأس على أي كيفية، لأنه يتحقق له فعل المأمور. أما البداء من المقدم والذهاب إلى المؤخر هذا سنة، هذا سنة ليس بواجب.
نعم.
إذا كان له رائحة كريهة هو ما يمنع المنع، المنع ما يمنع من دخول، لكن هو يأثم إذا دخل المسجد وفيه رائحة كريهة، يأثم ثوم أو بصل أو دخان، يأثم بذلك. أما أننا نمنع الناس من المساجد يقول أنتم أسلم البصر ولا ما هو ذلك. اللحية فيها تفصيل، إن كانت اللحية كثيفة تغطي الجلد من ورائها فإنه يجب غسل ظاهرها، يجب غسل ظاهرها، أما داخلها فيستحب أنه يخلل تخليل، يستحب يخلل، أما الظاهر فيجب لأنه من الوجه. وأما إذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها الجلد فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها، لأن تبلغ بالماء ظاهرها وباطنها. نعم. نعم، تعديل الصف يجوز ولو كنت في الصلاة، إذا رأيت للجنب دخل عن الصف أو تأخر عن الصف فإنك تعدله في الصلاة. لا بس. الخطوات في الصلاة خطوات اليسيرة لا بس، إذا كانت لغرض صحيح وسد الفرجة هذا غرض صحيح يجوز، أو يستحب أن يتقدم يسد الفرجة التي أمامه. نعم.
يقول هل يأخذ
ماء جديد ومسح بالماء؟ هذا سيأتي أنه لا يأخذ ماء جديد، وإنما يمسحه ما ببقية البلل الذي مسح به رأسه، لأنه لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، وإن كان سيأتي في حديث يأتي البحث هناك إن شاء الله. نعم. اكتب ورقة. نعم.
في الحديث أمرت بالسواك من السواك من كشف التسوك بالنسبة والدقة
على السواك يشمل كل ما يزيل الرائحة وينظف الفم، سواء بسرقة أو بعود أو بأصبعه، لكن الأفضل كما ذكروا الأفضل أن يقوم بعود مندل، بعود مندل له رائحة طيبة مثل عود الأراك لا يجرح الفم، وإلا أي شيء فات به وحصل المقصود أنه يكون فاعلا للسنة. لا
هل تنتهي
لا ليس لها رائحة تنتشر وتغذي الناس، ليست مثل الكراث والبصل، رائحة الحلبة لا تغذي. نعم.
إذا رأى من يجيب الوضوء ثم أن يتوضأ هل
وضوءه صحيح؟ نعم، ما دام أنه لم يحدث، ما دام أنه لم ينتقل وضوءه فهو باق على الطهارة، سواء جدد الوضوء أو لم يجدده، لأن الوضوء إذا انتهى الوضوء إذا تم الوضوء على الصفة المشروعة فإنه يرتفع الحدث ويبقى طاهرا إلى أن ينتقض هذا الوضوء بناقض من النواقض. أما التجديد فإنه مستحب وليس بواجب، إن فعله فهو أحسن وإن تركه فلا شيء عليه، ولو نوى التجديد ولم يجدد فلا شيء عليه، وضوءه الأول باقي، وضوءه الأول باقي. نعم.
وهل
يشعر
الشخص
أنه يكون
مجيلا
وفتعه في خلقه بعد موته للإصلاح؟ نعم، قلنا إن السواك وفضيلة التسوك تحصل بكل ما يزيل الرائحة وينظف الفم، ومن ذلك الفرشة والمعجون، هل يزيل الرائحة وينظف الفم فيحصل به المقصود، وإذا لم يكن عنده شيء لا مسواك ولا فرشة ولا شيء وأدخل أصبعه ومسح به أسنانه ولفته فهذا أيضا يحصل به المقصود، وإن لم يكن كاملا لكن يحصل به شيء من النظافة. نعم.
ما
ذكر
الحديث
أنه صلى
الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان
كثيرا؟ نعم، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، حديث صحيح، ولذلك صحيح أن الصائم كالمفطر يستحب له السواك في كل النهار في أوله وفي آخره. وأما حديث علي إذا تستايم أنه يستاكل الغداء ألا يستاكل العشي، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول
الناس
هل
يأخذ ماء جديد لما استبرأ؟ نعم نعم، يأخذ ماء جديد لما استبرأ غير الماء الذي غسل به يديه، لأن هذا عذر مستقل عن اليدين، فلا يكفي فيه بلل اليدين، لابد يأخذ ماء جديد لمسح رأسه. إنما الكلام في أخذ ماء جديد للأذنين غير الذي مسح به رأسه، هذا هو الذي سيأتي فيه الكلام. نعم. الموالاة أن لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله، أن لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله حتى ينشف الأول، ينشف الأول، هذا هي الموالاة. موالاة معناه أن يغسل الأعضاء متواليا، هذا بعد هذا مباشر، فإذا أخر حتى نشف العضو فاتت الموالاة. نعم.
يقول السائل هل من الأفضل
أن يستحضر المؤمن
آية
الوضوء
عند الوضوء
من باب كسر النية؟ لا، والواجب أنه يستحضر النية، يعني العبادة لا تصح إلا بنية، ينوي الطهارة أو ينوي الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما استحضار الآية أبلزوا، كثير من المسلمين ما يحفظون الآية، فيهم عوام وفيهم جهال ما يحفظون الآية، هذا ليس بمشروع. لا، المشروع استحضار النية. لا، فقال النية إذا نوى الوضوء فقد امتثل الآية، إذا نوى الوضوء وسعى وشرع فيه قد امتثل الآية. نعم.
يقول هل
يستحق الإنسان الوضوء؟ الوضوء كما سبق، إذا توضأ وضوءا صحيحا ارتفع حدثه ويبقى طاهرا إلى أن ينفطر لأحد نواقض الوضوء، لكن إذا فعل به صلاة قالوا يستحب تجديده، إذا فعل به صلاة فإنه يستحب تجديده للصلاة الثانية، من باب الاستحباب وليس هذا جوازه. نعم.
يقول كثيراً
من أهل الليل أكثر من ثلاث مرات،
هل هذا
الحاكم
في
الوضوء
وهل
كل مرة فقط لا يجعلها؟ نعم، من زاد عن الثلاث هذه بدعة لا يجوز. مثل الواحدة فرض والثلاث سنة والرابعة بدعة لا يجوز هذا. نعم.
يقول
إذا قال رجل آخر الليل وعليه جنابة وتوضأ وصلى وليه تحت الجنابة. أنا ما تكتب ورقة. ها؟ لا يجوز أن يصلي عليه الجنابة، لا حياء ولا متعمدا، لا بد من أن كنت ذنوبا فطهر، لا يجوز أن يصلي عليه الجنابة ولو كان يستحي من الاغتسال. الحياة ليس عذرا لترك الاغتسال، الدين لا في الحياة، نعم، الله لا يستحي من الحق، الله لا يستحي من الحق. لا.
يقول
السنة السنة هل يبدأ بالمضمضة والاستنشاق؟ هذا هو السنة، فلو عكس غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس، لكن السنة لا أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق أجزأ ذلك لأنه يعني حصل المقصود. نعم. إذا نويت الوضوء مع غسل الجمعة أجل يدخل فيها. أما إذا كنت لا نويت الوضوء وإنما نويت غسل الجمعة فقط ولم تنوي الوضوء فلا تصح صلاتك، لا بد من إعادة الصلاة لأنك لم تنوي الوضوء، لم تنوي دخوله للاغتسال، يكون باقيا عليك. نعم.
ما
حكم من صلى في الصف الثاني فالصف الاول لم يحتمل كم على الواقع الوقوع؟ لا بس صلاته صحيحه لكنه ترك الافضل، ترك الافضل وهو اكمال الصف الاول، والا صلاته صحيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كبر ابو بكر خلف الصف ورفع ثم جد ودخل في الصف لم يامره بالاعاده. نعم. على هو الأفضل، ولو أكل أو شرب وهو راقد فلا بأس بذلك. نعم. التكبير أيضا منهي عن الأكل وهو مسك، هذا فعل المتكبرين. نعم.
يقول لا
تكن تعليقات
البخاري من حيث
الصحة
والضعف
سواء في صيغة الجزم أو غير الجزم. صيغة الجزم هذا صحيح، هذا صحيح. أما بصيغة غير الجزم فهي أقل، أقل من صيغة الجزم. ومعلقات البخاري يحتج بها. معلقات البخاري يحتج بها عند أهل العلم. نعم. الاستئجار بعد الأذان الثاني لا يجوز. الاستئجار استئجار الغرفة بعد الأذان الثاني لا يصح ولا يجوز لأنه بيع. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولا البيع. الإجراء بيع لأنه بيع للمنافع لا يصح العقد بعد الأذان الثاني. نعم.
ما يقول
أخي الحين السفر قبل الزوال مكروه، أما السفر بعد الزوال فإنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة، لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال حتى يصلي. أما السفر قبل الزوال فإنه جاهز مع الكراهة. يعني الجمعة إذا زالت الشمس وجبت عليه الجمعة، وهو إذا سافر فلم يصلي جمعة يترك الواجب. نعم. وصفنا وصف به نفسه ومكروا ومكر الله، فيقال الله يمكر لمن يمكر به أو يمكر بعباده المؤمنين، يقيد قال يمكر بمن يمكر به او بعباده المؤمنين، فلا يقال الله يمكر او الله ماكر، لا يقال هذا، لازم يقيد كما في الايه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، هم بل المقابله والجزاء يذكر على صيغته. نعم.
إذا
قال
الوضوء من
الحنفية
هل
يلزم الغسل ثلاثا للكفين؟ إيه، ولو كان الوضوء من الصنبور والبزبوط الحنفية يغسل كفيه ثلاثا كما جاءت به السنة. نعم.
يقول لما
لا تصح الصلاة
من
الصلاة
بعد التكبيرة
ولا بالبلاد الواقع، فالبلاد حديث بلاد، ولا الحديث 100 صلاة كذلك حديث لا يحضرني يعني درجته، لكن ذكر الشارع فالعام ذكر في سبل السلام أن يراجع.
نعم.
الحرم الخمسة ليست حسرا، هناك مواضع كثيرة للسور منها عند دخول المنزل. نعم.
يقول هل يشعر نفس التجارب
الإبل إذا أدخل أصبعه يدير الأصبع على تجاويف الأذن، وما أدخل الأصبع إلا من أجل ذلك، من أجل يمسح باطن الأذن بما في ذلك التجاويف. نعم. باب المسح سيأتي لغة مستقل، باب المسح على الخفين والمسح على الجبائر سيأتي لغة مستقل في هذا الكتاب، ولكن نعم إذا كان على يده أو رجله أو موضع الوضوء جراحة عليها نصوص أو عليها حجام الفاتح يمسح عليها، يمسح على الفاتح أو على الحجام إذا كانت بقدر الحاجة، إذا كانت بقدر الحاجة. أما إذا زادت عن الحاجة فإن كان يستطيع إزالة الزائد وجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع إزالة الزائد فإنه يتيمم عن الزائد، يمسح على المحتاج إليه ويتيمم عن الزيادة التي لا يستطيع إزالتها. نعم.
يقول من
الحمد الواجب كما جاء في الحديث أنه يمسح رأسه، يمسح رأسه كله مرة واحدة، يقبل بيديه ويدبر أو يدبر ويقبل ويعمم الرأس، يعمم الرأس كله بالمسح، هذا هو المسح المجزي والمسح الموافق للأدلة. فلو لم يمسح رأسه أصلا لم يصح وضوءه عند الجميع بالإجماع. أما إذا مسح بعض رأسه فهذا محل خلاف بين العلماء، والأرجح أنه لا بد من تعميم الرأس كما مر بكم. نعم. الوجه معروف يرجع في تحديده إلى العرض، الوجه من ملابس شعر الرأس، من ملابس شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحية، هذا في الطول، والعرض من الأذن إلى الأذن، هذا الوجه. الوجه عرضه من الأذن إلى الأذن، وأما طوله فهو من ملابس شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن. نعم. حدد بالفعلين وبالنفقين. نعم. لا، جاء الدليل، ما دام جاء الدليل فاحتج العرف، انما نرجع للعرف اذا لم يكن فيه دليل. نعم. لماذا
يعلم من كفر من جهل الاسلام وصفات الله على الجهل وقبيله؟
يعني هذا عذر له، يعني هذا عذر له، الجهل عذر، ولا التأويل عذر يدرأ عنه تكفير، يدرأ عنه تكفير، لأنه ظن أنه على حق، ما تعمد، لأنه يعني ما تعمد، ما دام أنه لم يتعمد، أنه لا يكفر. نعم. لأن فيه من بين أن هذا كفر، لكنه أصر على تقليد المخالفين، إذا أصر على تقليد المخالفين إنه لا يعلم، يعني بين له من قبل أهل الحق أن هذا كفر وهذا شرك، ولكنه أصر على ذلك وتابع، فالمتابعة والتقليد بعد البيان هذا لا يعلم به. نعم. لا، هذا كلام باطل، والصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الأمة، ولا يظهرهم إلا منافق أو كافر، قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار، بل على أن الذي يظهر الصحابة أنه كافر، فلا يجوز تلقطهم ولا الحق من قدرهم رضي الله عنهم، ولا تجوز قراءة الكتب التي فيها سب للصحابة أو لبعضهم إلا لمن يريد الرد عليها، الذي يريد الرد عليها ونقض ما فيها من الباطل يقرأه، أما إنسان ما يعرف ولا يدري ويقرأ وهو ما يعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، هذا ما يجوز يقرأ في كتبه الباطل، لأنها تشككه وربما تنتجس عليه ويظنها حقا، وربما إذا قرأ هذه الأباطيل في حق الصحابة يضرب الصحابة تأثر بها فيحصل على الضلال والعياذ بالله. فيتجنب هذه الأشياء إلا لمن كان حاذقا وعارفا ويريد الرد عليها وبيان بطلانها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.